بالتجويع والتعطيش والجراحة ومنع الخدمة الطبية والصحية وكل أشكال الاستهداف وإلحاق الضرر، معناه أن البشر يسلمون ويقبلون يعني يتحول واقعهم شبيها بواقع الغاب الذي تحكمه وحوش مفترسة تقتل بالغريزة والرغبة والشهوة وتفعل ما تشاء، تأكل الآخرين برغبتها وغريزتها. هذه حالة خطيرة جدا، ولذلك من يسلم ويقبل لما يفعله العدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية على الشعب الفلسطيني فهو في نهاية المطاف قد قبل، ولو لم يعلن ذلك ولو لم يعبر عن ذلك، قبل بهذا السلوك الإجرامي أن يكون هو السائد وفي المقدمة السائد على منطقتنا، على شعوب أمتنا، هي المستهدف الأول، المستهدف قبل غيرها من كل أمم الأرض. العدو الإسرائيلي مع التجويع أيضا يرتكب جريمة التعطيش ويعذب الشعب الفلسطيني بالتعطيش في جريمة ممنهجة منظمة. فالعدو الإسرائيلي يستهدف الآبار، آبار المياه العذبة، استهدافا متعمدا. وفي هذا السياق استهدف العدو الإسرائيلي عددا كبيرا من آبار المياه في قطاع غزة. بحسب الإحصائيات دمر العدو الإسرائيلي 720 بئر مياه وأخرجها من الخدمة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 1,250,000 فلسطيني من مياه الشرب، المياه الصالحة للشرب، المياه النظيفة. العدو الإسرائيلي ارتكب حتى الآن 112 مجزرة بحق المدنيين في طوابير تعبئة المياه، أماكن محدودة وقليلة بقيت لتوفير المياه، مياه الشرب. يجتمع عليها الكثير من الأطفال لجلب مياه الشرب لأسرهم، والعدو الإسرائيلي يستهدفهم بهذا المستوى، بهذا الرقم من المجازر التي يستهدفهم بها، ليحول حتى مسألة الذهاب لتوفير شيء من مياه الشرب إلى مغامرة. قد لا يصل أو قد لا يعود الطفل الذي ذهب فيها لجلب مياه الشرب إلى أسرته، قد لا يعوده على قيد الحياة. يستهدفهم بهدف التعطيش لهم، إضافة إلى أن العدو الإسرائيلي يمنع دخول الوقود إلى قطاع غزة. الوقود الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لكل شيء، يحتاجه لتوفير مياه الشرب، لتشغيل الآبار، يحتاجه أيضا لغير ذلك، تشغيل محطات الصرف الصحي وتشغيل المستشفيات، يحتاجه لآليات جمع النفايات وغير ذلك. فهو يستمر في كل وسائل الإبادة وفي كل أساليب القتل. فيما يتعلق أيضا بتقطيع أوصال القطاع يستمر في ذلك في كل فترة. في هذا الأسبوع فتح محورا جديدا ومسارا يفصل فيه مدينة خان يونس، يفصل ما بين شرقها وغربها ويحاول أن يمتد إلى البحر، وكم قبله كذلك من فواصل يقطع أوصال القطاع بها ويفصل ما بين منطقة وأخرى، وما بين أهل قطاع غزة، ما بين المناطق في قطاع غزة، مع تدمير مستمر وتجريف مستمر استقدم فيه حتى المقاولين الذين يعطيهم المال ليكملوا نصف ما بقي من المباني والمساكن، والأمريكي يمده بشكل لا يتوقف، شحنات إثر شحنات من الجرافات، الأمريكي مساهم يقدم هو الجرافات التي تجرف ما بقي من المساكن في قطاع غزة، بغية التدمير الكامل والنسف الكامل لكل ما بقي من المساكن في قطاع غزة. فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى وكذلك بالضفة الغربية، يواصل العدو الإسرائيلي الاستباحة اليومية للمسجد الأقصى من خلال تنظيم الاقتحامات اليهودية لباحات المسجد الأقصى وانتهاك حرمته. وللأسف أن يتحول مثل هذا التصرف، مثل هذا التصرف العدواني الذي ينفذه العدو الإسرائيلي ضد مقدس من أهم مقدسات المسلمين إلى مشهد اعتيادي للكثير من أبناء الأمة لا يحرك فيهم الشعور بالمسؤولية ولا الغيرة على دينهم ومقدساتهم. هذه حالة خطيرة جدا لواقع الأمة. العدو الإسرائيلي أعلن عن مهرجان سينمائي جنوب أسوار البلدة القديمة في هذا في القدس، في خطوة من خطوات فرض الطابع اليهودي على مدينة القدس. أيضا في خطوة إضافية من خطوات العدو الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد المسجد الإبراهيمي، وهو من أهم المعالم الإسلامية في فلسطين المحتلة، قام العدو الإسرائيلي بسحب كافة صلاحيات بلدية الخليل المتعلقة بالمسجد الإبراهيمي بهدف، كما أعلن العدو الإسرائيلي، إجراء تعديلات هي الأوسع منذ العام 94. العدو الإسرائيلي يستمر في مساره تجاه هذا المعلم الإسلامي المهم بهدف تهويده. العدو الإسرائيلي أيضا يستمر في الخطف والتدمير وكل أشكال الجرائم في الضفة الغربية، ما فعله فيما يتعلق بالمخيمات من تهجير قسري لسكانها ومن تغيير لمعالمها وأوضاعها وحيثياتها السياسية والجغرافية، ومع ما يعمل عليه العدو الإسرائيلي بشكل مستمر من إنشاء بؤر استيطانية يغتصب الكثير من الأراضي لها ويحاول أن يقطع أوصال الضفة الغربية وأن يحول المدن الفلسطينية فيها والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة ومغلقة ومقطعة الأوصال، ليس هناك ما يربط بينها وقد فصل بينها بكثير من الحواجز وأغلق ما بين البعض منها والبعض الآخر بما يصنعه من الجدران. هذه مؤامرة واضحة جدا في مساعيه الرامية لضم الضفة الغربية بكلها. العدو الإسرائيلي واضح في مساره العدواني بالرغم من إصرار السلطة الفلسطينية والبعض من التشكيلات الفلسطينية وفي هذه الأمة بعض الأنظمة التي تتجه نحو مسار التطبيع من محاولة الإصرار على جدوائية مسارها العقيم الذي قد ثبت فشله بشكل واضح، لأن العدو الإسرائيلي واضح وصريح لأنه لن يقبل بإقامة دولة فلسطينية لا في الضفة ولا في غيرها، واضح موقفه، لا يمكن أن يصل أحد إلى نتيجة معه في إطار المساومات السياسية والمفاوضات وما شابه. العدو الإسرائيلي استهدف آبار مياه في القدس المحتلة بالتخريب، مع أنها المصدر الوحيد لتزويد عشرات القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية بالمياه. فيما يتعلق بالصمود الفلسطيني في غزة، يواصل الإخوة المجاهدون في قطاع غزة عمليات التصدي للعدو الإسرائيلي ببسالة منقطعة النظير وبفاعلية عالية تلحق الخسائر والهزائم للعدو الإسرائيلي، وينفذون عمليات بطولية ويبدعون في التخطيط والتكتيك والتنفيذ في أداء فعلا متطور يواكب ويلبي التطورات ومتطلبات المعركة. استهداف مستمر لآليات العدو وقتل لجنوده حتى في داخل الدبابات وفي داخل الآليات العسكرية، كمائن منكلة بجنود العدو، وفي أحدها كان المجاهدون على وشك أسر جندي إسرائيلي. مرت بنا في هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للمجاهد الكبير الشهيد محمد الضيف قائد كتائب القسام رحمة الله تغشاه. الشهيد محمد الضيف رحمه الله رائد من رواد مدرسة الجهاد في فلسطين، ونموذج من النماذج الملهمة في الأداء الجهادي الراقي والناجح. مسيرته في الجهاد في سبيل الله تعالى مع رفاقه من المجاهدين في كتائب القسام منذ بداية تحركهم وما حققوه من نتائج بفضل الله تعالى هي درس كبير وملهم ومفيد عن أهمية الانطلاقة الإيمانية الجهادية الواعية وارتقائها بالإنسان نفسه، الإنسان في روحيته وعزمه وقيمه وصبره ورشده، وبالتالي في فاعليته في أثره فيما يحققه الله له وعلى يديه. وهذا من أهم ما تحتاجه أمتنا، ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني في الاستفادة من هذه النماذج الملهمة، ما تحتاجه شعوب أمتنا بشكل عام، نماذج تقدم الدروس للأمة بكلها. أيضا مسيرتهم وما تحقق فيها من نتائج وإنجازات ونقلات، نقلات واضحة، وهم بدأوا من نقطة الصفر من ظروف معروفة، ثم كيف كان مسارهم في عملهم في جهادهم وما حققوه من نتائج وما ألحقوه بالعدو الإسرائيلي من خسائر وكبدوه من خسائر، إلى درجة أنهم هم والفصائل المجاهدة الأخرى التي في فلسطين المحتلة كسرايا القدس والفصائل المنطلقة في إطار التوجه الجهادي المقاوم، هم من قدموا عائقا حقيقيا للعدو الإسرائيلي عن تجاوز هذه المعركة في فلسطين لاستكمالها في بقية البلدان، فشكلوا لكل الأمة من حولهم جسرا حاميا حصينا لم يتمكن العدو الإسرائيلي من تجاوزه ليتفرغ لمعركته مع بقية الأمة. وكذلك شكلوا أيضا حفاظا حيويا وأكيدا حفاظا على القضية الفلسطينية حتى لا تندثر، لا تصفى، لا يطويها النسيان، لا تنتهي بفعل خيار المساومات الفاشل الذي لا يحقق للأمة شيئا ولا للشعب الفلسطيني نفسه. فيما تحركوا فيه من مسارهم العظيم وحقق من نتائج مهمة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، هذا يدل بشكل قاطع على أن خيار الجهاد في سبيل الله تعالى خيار فعال، لأن له نتائج واضحة، نتائج يمكن أن نتحدث عنها بالوقائع، يمكن أن نتحدث عنها بالحقائق الواضحة، وأن نتحدث عنها بالأرقام. وهم أعاقوا العدو الإسرائيلي فعلا عن إنجاز السيطرة الكاملة على فلسطين والتفرغ لبقية الأمة، وأن يكون قد حسم المعركة في فلسطين وارتاح تماما. جعل العدو الإسرائيلي يغرق باستمرار في معركة كبيرة في فلسطين نفسها، ولم يتمكن من تحقيق أهدافه كاملة ليتفرغ فيما بعد ذلك بحسب المخطط الصهيوني. وفعلا ما ألحقوه بالعدو الإسرائيلي من خسائر وما حققوه من نقلات في واقعهم هم بالنظر إلى البدايات التي انطلقوا فيها وكيف كانت الوضعية وكيف تنامى وقوي وعظم هذا الاتجاه المجاهد في كتائب القسام ومن حولهم أيضا في سرايا القدس والفصائل الأخرى. هذا يدل بشكل واضح على أن خيار الجهاد في سبيل الله تعالى، خيار المقاومة للعدو الإسرائيلي، أنه خيار فعال وناجح، بل معه تتنامى القدرات، تتنامى الخبرات، تتنامى الإنجازات، وتنضم إلى بعضها بعض في نتائج لتحقق نتائج مهمة جدا. الأداء الفعال للإخوة المجاهدين في كتائب القسام، وهي تتصدر الساحة في فلسطين وتتصدر الموقف في مواجهة العدو الإسرائيلي، وكذلك في الفاعلية في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في سرايا القدس والفصائل الأخرى واضح بالرغم من الظروف الصعبة للغاية. هذا التوجه الجهادي وهذه الأمة المجاهدة التي تشكلت ونمت، نمت في أقصى الظروف، في أصعب الوضعيات، في الواقع الفلسطيني في الداخل، حصار، محاربة، استهداف كبير جدا، نشاط مكثف جدا للعدو الإسرائيلي، وهدفه الأول والأساس أن يمنع قيام مثل هؤلاء المجاهدين، مثل هذه التشكيلات المجاهدة، هذه الأمة المجاهدة. ومع ذلك نما هذا الدور، ونمت هذه الأمة المجاهدة وقويت وعظمت في الوقت الذي يبذل العدو الإسرائيلي كل جهده ويستخدم كل الأساليب والوسائل لمنع ذلك، لكن الله غالب على أمره. نمت هذه الحركات المجاهدة والتشكيلات المجاهدة في وضع صعب جدا بإمكانيات محدودة، وأصبحت على ما هي عليه من الفاعلية أن يبقى الإسرائيلي بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية بكل ما بحوزته من إمكانات، ب21 شهرا في معركة ساخنة جدا يصب فيها كل ما يمتلكه من وسائل القتل والإبادة والنيران على قطاع غزة، ويعجز عن إنهاء هذه المقاومة، عن القضاء على هؤلاء المجاهدين، عن إيقاف عملياتهم. هذا يقدم لنا بوضوح مدى فاعلية الخيار الجهادي المقاوم وما حققه الله سبحانه وتعالى من نتائج لجهود الضيف وغيره من رفاقه الذين ساهموا في بناء هذا البنيان المرصوص المجاهد الصلب الفولاذي، بإيمانه، بقيمه، بوعيه، بإرادته، بعزمه، بصبره، بتفانيه في سبيل الله تعالى في مواجهة العدو. ألحقوا بالعدو الإسرائيلي كثيرا من الهزائم، وكبدوه كثيرا من الخسائر، وهو الآن يعاني من مشكلة في قواه البشرية، ونتج عنها مشكلة أخرى، مشكلته الداخلية في مسألة تجنيد الحريديم، الفئات المتدينة والمدارس الدينية الإسرائيلية، دينية بالباطل الضالة. العدو الإسرائيلي على المستوى المعنوي تقدر خسائره في الذين قتلوا نفسيا، يعني ضربوا نفسيا، أصبحوا مرضى نفسانيين، وبعضهم مع ذلك الاختلال العقلي، عانى من الاختلال العقلي، وتقدر ب50,000 حالة في جنوده، حالة كبيرة جدا. هذه الحالة تدل على ماذا؟ على فاعلية الأداء الجهادي والمقاوم وتأثيره الكبير. هذا الخيار الصحيح خيار الجهاد والمقاومة، وهؤلاء الإخوة المجاهدون من ينبغي أن يكون موقف الأمة بكلها المساندة لهم والتأييد لهم على كل المستويات، أن يكون الموقف السياسي داعما لهم، مساندا لهم، مساندا لخيارهم، مؤيدا لخيارهم، أن يكون أيضا الإعلام بكل وسائل، قنوات فضائية، صحف، مواقع التواصل الاجتماعي، غير ذلك، كل الوسائل الإعلامية والجبهة الإعلامية بشكل عام أن تكون أيضا مؤيدة مساندة داعمة لخيارهم ولهم. هذا ما ينبغي، لأنه الاتجاه الصحيح والذي تدل عليه وتثبته وتشهد له الشواهد الواضحة، الحقائق والوقائع، والمسار من بدايته فيما حقق من نتائج، من نقلات فيما ألحقه بالعدو أيضا، وفي مقابل حقيقة توجهات العدو وأهدافه وأطماعه. للأسف الشديد التوجه الرسمي لمعظم الأنظمة والحكومات باستثناء القليل، ومعها أيضا وسائلها الإعلامية، وفرضت حالها على شعوبها، هو اتجاه آخر، اتجاه يجرم يشوه يسيء إلى خيار الجهاد في سبيل الله وخيار المقاومة، ويشوه الإخوة المجاهدين في فلسطين، سواء على مستوى حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، والفصائل المقاتلة في سبيل الله تعالى ككتائب القسام، وأيضا سرايا القدس وغيرها من الفصائل. ولذلك يتجه الإعلام والموقف السياسي لكثير من الأنظمة العربية والإسلامية وللسلطة الفلسطينية الوهمية إلى العمل المستمر لتشويه خيار المقاومة والجهاد، ولتشويه المجاهدين، وللوم الدائم لهم، بل وللأسف الشديد ومن الغريب جدا تحميلهم المسؤولية فيما يفعله العدو الإسرائيلي، بدلا من أن يتوجه اللوم والموقف ضد العدو الإسرائيلي يوجهونه معه لصالحه. هذا شيء مؤسف. الأمة مع الضخ الإعلامي الدائم لتشويه خيار الجهاد والمقاومة وتشويه القوى المجاهدة من أبناء هذه الأمة، حركات، توجهات، أنظمة، شخصيات، الأمة بشكل عام بحاجة إلى أن تكون لديها رؤية صحيحة ثابتة تجاه الخيار الصحيح والاتجاه الصحيح، ومن يتجه في الاتجاه الصحيح والخيار الصحيح الذي ينسجم أولا مع القرآن الكريم، كتاب الله الحكيم، ويتطابق أيضا مع الحقائق والوقائع، تشهد له أيضا الوقائع، وفي نفس الوقت ترتبط بالثوابت، الثوابت الإسلامية والإنسانية. هناك حملات دعائية مكثفة تسعى لتبرير اليأس والانهزام تجاه العدو الإسرائيلي، وبالتالي تشوه خيار الجهاد والمقاومة، تقدمه على أنه خيار انتحاري لا يصل إلى نتيجة، خيار فاشل، خيار لن يثمر أي ثمرة، وأنه وراء ما يحدث للأمة من معاناة، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم خيارات أخرى مبنية على حالة اليأس لديها والانهزام، الروح الانهزامية التي عبر عنها تعبيرا كاملا المندوب السعودي في الكنيسة الإسرائيلي، الذي ذهب إلى الكنيسة الإسرائيلي وألقى كلمة انطلق فيها من هذا المنطلق، منطلق اليأس، الهزيمة، الخضوع للعدو الإسرائيلي، بناء على التسليم بأنه أصبح متفوقا عسكريا ومسيطرا عسكريا، وأنه قد هزم كل بلدان المنطقة ولم يعد لها من خيار إلا أن تخضع له، أن تستسلم له، أن تقبل به في هذا العنوان الجديد الذي يتحدث عنه الأمريكي ويتحدث عنه الإسرائيلي. ليس من هذه المرحلة فقط، هم تحدثوا عن، وكان حديثهم عن مغلنا واضحا متكررا من عام 2005، وهو عنوان الشرق الأوسط الجديد، عنوان تغيير الشرق الأوسط. وهذا التغيير على قاعدة أن يكون العدو الإسرائيلي هو المسيطر في المنطقة والمستبيح لهذه المنطقة بكلها، وأن تخضع له أنظمة وشعوب وكيانات هذه الأمة خضوعا مطلقا، ليجرر ما يشاء ويفعل ما يريد دون أن يكون هناك أي امتناع أو تردد أو اتجاه مخالف لما يريده. هذا شيء خطير جدا. فيما يتعلق بلبنان يستمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته، ومنها في هذا الأسبوع تكثيف الغارات الجوية. وفي المقابل يسعى الأمريكي إلى الدفع ببعض الأحزاب والقوى اللبنانية إلى تبني الطرح الإسرائيلي في تجريد لبنان من سلاح مقاومته والقبول بالاستباحة والتجاهل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة اللبنانية والالتزامات التي فيه على العدو الإسرائيلي ولم ينفذها. فيما يتعلق بسوريا يستمر العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بالرغم من المسار المغلل للتطبيع من الجهات المسيطرة في سوريا. وبالأمس وجه العدو الإسرائيلي ضربات جوية في العاصمة السورية دمشق في تصعيد واضح. العدو الإسرائيلي في اعتداءاته المستمرة دون توقف على سوريا يعمل على تثبيت معادلات، الأولى منها معادلة الاستباحة دون ردة فعل، وهي المعادلة التي يريدها مع كل دول المنطقة، مع كل هذه البلدان والشعوب. الاستباحة دون ردة فعل، أن يكون للعدو الإسرائيلي أن يقتل بقدر ما يشاء ومن يشاء لكن دون ردة فعل، أن يدمر دون رد فعل، أن يحتل دون رد فعل، أن يختطف دون رد فعل، أن يجرف مزارع ومساكن دون رد فعل. هذا معنى الاستباحة، والذي يريده الأمريكي ويريده الإسرائيلي أن تقبل كل هذه الأمة بذلك، أن تقبل بذلك. لماذا؟ لأن هذا الشيء يريده الإسرائيلي ويحقق أهدافه في السيطرة والاحتلال والسطوة والجبروت والظلم والاغتصاب والنهب والمصادرة. والمطلوب أمريكيا وإسرائيليا من هذه الأمة أن تقبل بذلك، أن تقبل بأن تكون أمة مستذلة مستعبدة مقهورة مسحوقة مستباحة إلى هذا المستوى من الاستباحة، وتستباح مع ذلك مقدساتها وتطمس هويتها الدينية. والثاني من المعادلات، المعادلة الثانية التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى تثبيتها، فرض دور له في الوضع الداخلي السوري تحت عنوان حماية الدروز والأقليات، واستفاد في ذلك من السياسات الخاطئة للجماعات المسلحة في تعاملها مع الأقليات، أعطى ذريعة للعدو الإسرائيلي. والعدو الإسرائيلي وراء مسألة أن يكون هناك توجهات من هذا النوع، توجهات تعادي على أساس طائفي ومذهبي، ثم يستثمر ذلك هو العدو الإسرائيلي في تفكيك شعوب هذه الأمة. ولذلك من المفترض بالجماعات المسلحة المسيطرة في سوريا أن تغير هي أولا نهجها الذي يعادي على أساس فرز طائفي ومذهبي ومناطقي، وأن تتعامل بطريقة مختلفة تماما وتنزع هذه الذريعة على العدو الإسرائيلي. هذا شيء مهم ومسؤولية عليها في ذلك. ثم على الأقليات نفسها والطوائف في سوريا أن تكون حذرة من الاستغلال الإسرائيلي لها، لأن العدو الإسرائيلي طامع ليس ناصحا لأحد أبدا، ومستثمر يصنع أزمات ويستثمر فيها، يصنع مشاكل ويستثمر فيها، يهندس أحيانا لتوجهات ومواقف ثم يستثمر نتائجها الخاطئة والسيئة. هكذا هو العدو الإسرائيلي، لا يريد خيرا لأحد. المعادلة الثالثة هي فرض سيطرة على مساحة واسعة في سوريا تمتد إلى قرب العاصمة دمشق وتحت التصنيف الأمني للمناطق. العدو الإسرائيلي يسيطر على منطقة تحت عنوان أمني معين وعلى منطقة أخرى ويعطيها عنوانا أمنيا معينا، وهكذا أعطى تصنيفات إلى قرب العاصمة دمشق. والمعادلة الرابعة التي يسعى لها العدو الإسرائيلي هي أيضا أن يتحكم ويضع سقفا عاما في سوريا على كل شيء، على العلاقات، على التوجهات، على حجم التسليح، على كل الأمور، أن تكون مصلحته وضمان هيمنته وسيطرته وضمان خضوع سوريا له هي السقف الذي يحكم كل التوجهات والمواقف والعلاقات في سوريا. هذا هو توجه العدو الإسرائيلي مع الجميع، مع كل بلدان هذه المنطقة. العدو الإسرائيلي أنشأ خلال هذه الفترة أكثر من 8 قواعد عسكرية شمالية القنيطرة، إضافة إلى مشروعه العسكري المعروف بصوفة 53، وهو ممر ترابي محصن بخنادق وسواتر ترابية، ويقتطع مساحات شاسعة ويهدف إلى الربط بين قواعده ونقاطه العسكرية التي انتشرت في جنوب سوريا. فيما يتعلق بالمظاهرات المساندة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، خرجت مظاهرات في هذا الأسبوع ووقفات في 18 بلدا، منها بلدان أوروبية ومنها ألمانيا، التي تعاملت بقسوة وعنف مع المتظاهرين. كان من المواقف اللافتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني هو ما قام به عمال موانئ بيرايوس الذين رفضوا تفريغ سفينة حاويات تحمل الفولاذ العسكري للعدو الإسرائيلي. وبحسب الأخبار أن من المقرر نقل تلك الشحنة إلى سفينة سعودية لإرسالها إلى ميناء حيفا. أيضا من الخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، أبحر السفينة جديدة من أسطول الحرية في عملية رمزية تهدف إلى كسر الحصار على غزة. فيما يتعلق بجبهة الإسناد من يمن الإيمان والحكمة والجهاد، نفذت عمليات هذا الأسبوع المساندة للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ب11 ما بين صواريخ فرض صوتية وطائرات مسيرة، استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في يافا والنقب وأم الرشراش في فلسطين المحتلة. أيضا أعادت عملية إغراق السفينتين لشركتين مخالفتين لقرار الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، أعادت وضع ميناء أم الرشراش إلى الإغلاق من جديد بعد محاولة تشغيله من جديد. ومثلت هذه العملية في إغراق السفينتين ردعا ورسالة قوية لكل الشركات التي تخالف قرار الحظر اليمني. الموقف اليمني جاد في الاستهداف لسفن الشركات المخالفة لقرار الحظر في أي وقت تظفر بها القوات المسلحة في مسرح العمليات. في هذا السياق لا يفوتنا أن نتوجه بالإشادة والتقدير لسماحة مفتي سلطنة عمان الذي أشاد بالعمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني. مفتي سلطنة عمان هو من النماذج والأصوات القوية من علماء المسلمين، وهي قليلة الأصوات من علماء المسلمين التي تذكر الأمة بمسؤولياتها في نصرة الشعب الفلسطيني والموقف من أعداء الله، أعداء الإنسانية، أعداء هذه الأمة، هي أصوات قليلة وللأسف. ومن هذه الأصوات القليلة مفتي سلطنة عمان الذي له المواقف الكثيرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو يذكر بالمسؤوليات ويساند الشعب الفلسطيني بمواقف معلنة وصريحة وجريئة وقوية وواضحة. فيما يتعلق بالأنشطة الشعبية، بلغ عدد المظاهرات والوقفات في الأسبوع الماضي إلى 1229 مظاهرة ومسيرة ووقفة، منها بالأمس مظاهرة كبيرة لجامعة صنعاء. استمرار شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهذا الزخم العظيم في مقابل كل الضغوط والحملات الدعائية والحصار الاقتصادي والمعاناة الكبيرة، ويبين مصداقية الانتماء الإيماني والانطلاقة الإيمانية لهذا الشعب العزيز. الاستمرار دون كلل ولا ملل ولا فتور. وفعلا حينما نكون بتوفيق الله تعالى في إطار هذا التحرك الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى، وتحرك حر يعبر ويشهد على حرية هذا الشعب، على عزته، على إيمانه، على كرامته، فهذه الحالة الإيجابية العظيمة المشرفة لا ينبغي أن يساورنا فيها أي من مشاعر الملل أو الفتور. الحالة المملة، الحالة المخزية، الحالة المقيتة هي الحالة التي هي أشبه بموت، تعاني منها كثير من بلدان هذه الأمة. ألا موقف، ألا تحرك، ألا إحساس، انعدام الشعور بالمسؤولية، انعدام التفاعل مع أحداث كبيرة، مع مخاطر تستهدف الأمة، حالة القعود والركود الأشبه بالموت لكثير من بلدان هذه الأمة هي الحالة المملة، الحالة السيئة، الحالة المخزية التي لا ينبغي القبول بها ولا البقاء عليها. أما حينما يكون شعب كشعبنا العزيز فيما هو فيه من حياة، من حركة، من موقف، من شرف، من جهاد، من عزة، من كرامة، من حرية حقيقية، فهذه نعمة كبيرة جدا. شعبنا العزيز في هذه النهضة، في هذا التحرك العظيم، في هذا الموقف المشرف، في هذه الاستمرارية دون توقف، لم يتأثر بما أثر على كثير من البلدان والشعوب، وعلى كثير من الأنظمة، وعلى كثير من الحركات والقوى. لم يكبل ولم يقيد بالمخاوف. كثير من أبناء هذه الأمة قيدتهم وكبلتهم المخاوف، يخافون من أمريكا، يخافون من إسرائيل خوفا شديدا، خوفا إلى درجة أن أنساهم الخوف من الله في تقصيرهم، في مسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولياتهم الدينية والإيمانية. هم يخافون إلى درجة عجيبة من أمريكا وإسرائيل، والبعض منهم يعبرون عن مخاوفهم تلك وعن ذلهم وخضوعهم واستكانتهم الناتجة عن تلك المخاوف. شعبنا العزيز بانتمائه الإيماني أولا أيقن وآمن أنه لا ينبغي أن نخاف من غير الله أكثر من خوفنا من الله، ولذلك الخوف هو من أن نقصر أو نفرط في مسؤولية بيننا وبين الله فيعاقبنا الله. عقوبة الله هي أشد من كل عقوبة، وأشد من أي عذاب ومن أي عقاب. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شعبنا آمن بهذه المعادلة، معادلة أن الذي يجب أن نخافه هو عقاب الله، عذاب الله، أن نحسب حسابه هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك وثق بالله، وثق بأنه بالاستجابة لله بالإمكان أن يكون في موقف قوي عزيز منتصر ثابت، إذا لحق به شيء من أعدائه فيمكن أن يلحقهم كذلك في المقابل التنكيل، أن تلحق بهم أيضا الضربات المنكلة والموجعة، على قاعدة ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. آمن ووثق لأن مشكلة هذه الأمة هي في توجهاتها الضعيفة ومواقفها الضعيفة، هي التي أضعفتها، وإلا فبثقتها بالله واعتمادها على الله والتجائها إلى الله سبحانه وتعالى يمكنها أن تكون في الموقف الأقوى الانتماء الإيماني يعلمنا الاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة بالله، وأن نسعى لأن يكون الله معنا. وحينما يكون الله معنا نحن حتما الأقوى في مواجهة أي عدو، مهما كانت إمكاناته ومهما كانت قدراته. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. في هذا الزمن كم هي وسائل الإعلام الكثيرة جدا من وسائل الإعلام المحسوبة على هذه الأمة، من قنوات فضائية، من إذاعات، من مواقع في الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. من لديهم هذا المنطق، التخويف من أمريكا، الإرجاف والتهويل، الحديث دائما عن القدرات الإسرائيلية والأمريكية بأسلوب التهويل والتيئيس لهذه الأمة من إمكانية الوقوف بوجه ذلك العدو، ويطلبون من الناس الخشية فاخشوهم، يريدون من الجميع أن يخشى أمريكا. ولكن ماذا عن المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، يكفينا الله، هذا منطق المؤمنين، لأنهم يعتمدون على الله، يثقون به، يثقون بوعده بالنصر، يتوكلون عليه. علاقتهم الإيمانية بالله في مستوى الاستعداد التام أن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله إذا خسر الآخرون أنفسهم في سبيل الطاغوت، وثقتهم بوعد الله الحق أنه يحقق النصر إلى درجة أنهم يحتسبون كل عناء في سبيل الله أنه عناء مثمر، عناء له نتيجته العظيمة، عاقبته المحمودة في الدنيا نصرا وعزا وكرامة، وفي الآخرة رضوان الله وجنته. لهذا هو الاتجاه الصحيح. شعبنا العزيز أيضا لم تقيده المطامع وعنوان المصالح الذي أثر على كثير من الأنظمة والقوى والشخصيات، بل أصبح أساسا لمواقفهم. عنوان المصلحة الزائفة الوقتية التي هي في مقابل بيع الإنسانية، بيع الحرية والكرامة، بيع الدين، بيع النفس، القبول بالذل والاستسلام والخنوع والعبودية لأمريكا وإسرائيل، مقابل مصالح زائفة وقتية وأكثرها وهم لا تتحقق لهم كما يأملون. وشعبنا العزيز لم يعمى عن الحقائق لأنه أبصرها بالقرآن، أبصر حقائق الواقع عن العدو وحقيقة هذا العدو، توجهات هذا العدو، أهداف هذا العدو، ممارسات هذا العدو، أبصرها بالقرآن الكريم، فرآها كما هي، ورأى العدو كما هو بحقيقته. ولذلك لم ينخدع بما يقدمه الآخرون الذين يبررون انحرافاتهم المنطلقة من منطلق اليأس والشعور بالهزيمة والروحية الانهزامية، وبعضهم أيضا بمرض القلوب بالانحراف وانعدام السلامة النفسية والأخلاقية والإيمانية التي تجعلهم يوالون الأعداء. شعبنا العزيز آمن بالحقائق القرآنية عن العدو حينما قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. شعبنا صدق الله وآمن بكلمات الله. حينما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، شعبنا صدق الله وآمن بكلمات الله. انظر إلى سياسات معظم الأنظمة، تجدها قائمة على الاسترضاء لأمريكا والاسترضاء لإسرائيل على وهم أنها ستحقق لهم النتائج التي يرجونها من وراء ذلك. هذا الوهم بعد تام وتباين تام مع هذه الحقيقة القرآنية التي أكد الله عليها. من الأنشطة في هذا الأسبوع كان إقامة الصلاة الاستسقاء، ومن المهم الاستمرار في التضرع والدعاء والإنابة إلى الله تعالى ليمن بالغيث فالمعاناة من الجدب الشديدة والرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه والتضرع والدعاء من أهم المواصفات الإيمانية، الاستغفار والتوبة والأمل بفضل الله وبرحمته، السعي لأن تكون الانطلاقة الإيمانية انطلاقة متكاملة في التزامات الإنسان، في أعماله، في تصرفاته، قضية أساسية ومهمة، وبها يتحقق الوعد الإلهي الذي وعد الله به عباده المؤمنين في كل أمورهم بالخير والعزة والبركة، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج يوم الغد إن شاء الله تعالى خروجا مليونيا عظيما مشرفا، ثباتا على الموقف الحق، ومواصلة للجهاد في سبيل الله تعالى، واستجابة لله، ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. ينبغي أن يكون الخروج إن شاء الله كبيرا عظيما واسعا في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والمديريات والساحات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، وأن يمن علينا بالفرج والغيث إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعنا إلى قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي في كلمة قال فيها: العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة يكاد يكون أمريكيا قبل أن يكون إسرائيليا، فالأمريكي والإسرائيلي يؤمنان معا بالمخطط الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، وما حصل في سوريا ولبنان تم بمشاركة أمريكية. وأيضا قال: الأموال العربية تساهم في قتل الشعب الفلسطيني، بل تعتبر عنصرا أساسيا في تمويل الاحتلال. أما الأمريكي والإسرائيلي هندسة الجوع في قطاع غزة عبر ما يعرف بمراكز توزيع المساعدات التي تحولت إلى مصائد للموت والقتل بحق الجياع في سكان القطاع. فعدوان الاحتلال يستبيح النفس البشرية في غزة، والصهاينة لا يعترفون بالقوانين الدولية ولا يكنون لها أي اعتبار. أما المقاومة فقد نفذت عمليات منسقة في قطاع غزة ألحقت بالاحتلال خسائر فادحة، والمجاهدون يواصلون عملية التصدي للعدو الإسرائيلي ببسالة ويلحقون الخسائر والهزائم بالعدو الإسرائيلي بعمليات بطولية. أما الآن فنعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها. أعزائي الكرام، أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
أما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي.
اللهم إني أشهدك أن هذا القبر قبر حبيبك وصفوتك من خلقك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة لك على خلقك وأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في عاشرة حلقات برنامج أرض الحسين عليه السلام.
فتحية لكم طيبة ومباركة أيها الكرام. لقد كان من الإمام الحسين عليه السلام كل إخلاص وفداء، فكان له من الله تبارك وتعالى ذلك الإجلال والإكرام والإعزاز والاحتفاء، فشرف تربته حتى جعلها عنصر شفاء، وقدس قبته حتى ظللها باستجابة الدعاء، ونور ذريته حتى خلق منهم الأئمة الهداة النجباء.
وقد طابت وطهرت أرض دفن فيها، وزهت فصارت مهبط الأملاك وسبب نزول الرحمات والبركات، حتى قال فيها الإمام جعفر الصادق عليه السلام: موضع الحسين عليه السلام منذ دفن فيه روضة من رياض الجنة.
وفي رواية أخرى قال عليه السلام، أي الإمام الصادق عليه السلام: موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة. قيل الترعة هي الباب أو الدرجة، وقيل هي الروضة، وقد قيل الكثير في وصف التربة الحسينية الشريفة. فلنقف أيها الكرام على أحد تلك الأوصاف بعد هذه الوقفة القصيرة.
أيها الإخوة والأخوات، كتب المرجع المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في وصف الترعة الحسينية الطيبة فقال: إن أسمى تلك البقاع وأنقاها تربة وأطيبها طينة وأزكاها نفحة هي تربة كربلاء، تلك التربة الحمراء الزكية، فقد اتخذت قبل الإسلام نواويس ومعابد ومدافن للأمم الغابرة. وقد قال الحسين عليه السلام في إحدى خطبه المشهورة: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء.
أجل أيها الإخوة، كان ذلك من شرفها العنصري، أما شرفها الجوهري فكان بحلول سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين فيها، حيث أصبحت له مثوى ومزارا. يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه متسائلا ومعللا: أليس من صميم الحق والحق الصميم أن تكون كربلاء وهي أطيب بقعة في الأرض مرقدا وضريحا لأكرم شخصية في الدهر؟ نعم، فإن الدنيا لم تزل تمخض لتلد أكمل إنسان وأجمع ذات لأحسن ما يمكن وأسمى روح ملكوتية في أصقاع الملكوت وجوامع الجبروت، فولدت نورا شطره الله نصفين، أحدهما سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر سيد الأوصياء علي عليه السلام، ثم جمع ذلك النوران فكان الحسين عليه السلام مجمع النورين.
وخلاصة الجوهرين نعم. كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: حسين مني وأنا من حسين.
وإذا كان من حق الأرض السجود عليها وعدم السجود على غيرها، أفليس من الأفضل والأحرى أن يكون السجود على أطهر تربة منها وهي التربة الحسينية؟ وما ذاك إلا لأنها أطهر عنصرا وأصفى جوهرا، وقد انضم شرفها الجوهري إلى طيبها العنصري.
أيها الإخوة والأخوات، وقد استفاضت صحاح الأحاديث الشريفة المروية في المصادر المعتبرة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأن الله جلت قدرته قد عوض الحسين عليه السلام عن عظيم تضحياته وجليل مصابه بأن جعل الشفاء في تربته، وظهرت دلائل صدق هذه الحقيقة في حصول الشفاء بها بإذن الله جل جلاله لما لا يحصى عددهم من المؤمنين. فما السر في ذلك؟ وكيف يستشفى بتراب هو كسائر التراب الذي يحرم أكله أصلا؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في كلام خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: كيف يكون الشفاء في تربة الحسين عليه السلام وهي لا تختلف عن سائر تراب الأرض؟ قول السائل في هذا السؤال: لا تختلف تربة الحسين عن سائر تراب الأرض، من أين عرف؟ إذا ما تختلف عن سائر تراب الأرض، ليس جبرائيل جاء بقبضة منها للنبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين، وأحاديث قبضة تراب كربلاء في مسند أحمد، في المسانيد الأخرى صحيحة السند. أنا رأيت هذا مجمع الزوائد الهيثمي، بعضها يقول موثق، بعضها يقول رجاله رجال الصحيح. إذن تربة كربلاء ما يمكن أن نقول أنها مثل بقية تراب الأرض، لأنها فيها ميزة لمن الله يخبر النبي عنها ويأتي له جبرائيل بقبضة منها ويضعه النبي صلى الله عليه وآله أمانة عند أم سلمة في زجاجة، حتى إذا كان يوم العاشر وقتل الحسين تحول هذا التراب دما. إذا حتى
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية: طهران تؤكد دعمها لسيادة وسلامة الأراضي السورية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري. استشهاد أكثر من 20 مدنيا أطلق قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والقوات اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن قواتهم على أهبة الاستعداد لتكرار الضربات الموجعة ضد الكيان الإسرائيلي. ولدى لقائه قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أشاد اللواء محمد باكبور بدور الشعب الإيراني خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على البلاد، معتبرا مقاومة الشعب أهم رصيد ودعم للقوات المسلحة. ولفت إلى إحباط القوات المسلحة أخطر وأعقد حرب ومؤامرة في التاريخ ضد إيران، مضيفا أن الشعب والوحدة